أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في استدلال الشيخ الأعظم يرحمه الله الثاني، الاستدلال الثاني للشيخ، والذي صور فيه عدم إمكانية كون الواجب مشروطا، بمعنى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، ولا بدية رجوع القيد إلى المادة. وقلنا إن الفرض هذا يقوم على السبر والتقسيم، إما يكون كذا أو يكون كذا. وخلافة فرض الشيخ أو تقسيم الشيخ يرحمه الله أن العاقل يقول إذا توجه إلى مطلوبه فإما أن يتعلق به بمطلوبه غرضه، مطلقة، وإما على حسب فرضية الشيخ لا يريده أصلا، فإن العاقل إما لا يتعلق غرض أما لا يتعلق غرضه بالشيء أصلا ولا يريده، فهو خارج عن محل كلامه. وأما يتعلق به الغرض ويريده بالفعل فعلا بناء على وجود مصلحة وملاك له، أو يريده حتى مع عدم وجود ملاك له بناء على عدم تبعية الأحكام للملاكات الواقعية والمصالح. طيب، ثم قال: فإذا تعلق غرض للعاقل بشيء فطلبه، فإما أن يكون ذلك الطلب والغرض تعلق به على جميع وجوهه دون وجه، أو على وجه دون وجه آخر، بل على جميع الوجوه معي. طيب، فيكون مطلق، أو أنه تعلق غرضه به على تقدير خاص بلحاظ خصوصية أخذت فيما تعلق به غرضه، وتلك الخصوصية داخلة تحت اختيار المكلف، كما إذا قال المولى للعبد: إذا سافرت فقصك. فالسفر القاص تعلق غرض المولى بالطلب من العبد أن يؤدي الصلاة قصرا بلحاظ سفره، ولكن السفر خصوصية اختيارية للمكلف، استطيع يبقى في بيته دون سفره معا. طيب، فإذا كان اختياريا أيضا هذا الأمر الذي داخل تحت اختيار المكلف، فأيضا على قسمين: فتارة يتعلق الغرض بالتكليف به مطلقا، يعني أنت أيها المكلف ائتي بالتكليف وائتي بالخصوصية التي لها دخل في التكليف. فيقول له مثلا اريد الصلاة قصرا واريدك ان تحصل المقدمة لتحقق الصلاة قصرا وهي السفر. نعم. ولذلك يقول فان كان اختياريا فتارة يتعلق الغرض بالتكليف به مطلقا، بنحو تكون الخصوصية موردا للتكليف فهو يريد الصلاة قصرا ويريد ان تسافر فيجب تحصيلها مقدمة للتكليف، فهذا صفير وجوب مطلق، واجب مطلق المأتي به. واخرى يتعلق الغرض بالتكليف بنحو لا يجب تحصيل الخصوصية، يعني هذه الخصوصية لا يريدها المولى من العبد ولا يريد للعبد ان يأتي بها، بل يقول للعبد ان تحققت هذه الخصوصية لك وعندك من باب الاتفاق فأتي بالتكليف، ان اتفق ان سافر فصلي قصرا، ان استطعت الى الحج فحج. ما يقول له روح بع واشتر معي، فتمكن من الاستطاعة فحج. لا يقول له كذلك، بل يقول له ان استطعت فحج. فهنا الخصوصية لا تكون داخلة كمقدمة للاتيان بالتكليف معي. ولذلك يقول واخرى يتعلق الغرض بالتكليف بنحو لا يجب تحصيل الخصوصية، بل يكتفى بحصول الخصوصية باب الاتفاق، فيجب تحصيل التكليف الصلاة قصرا اذا تحقق لك سفر. تبعنا؟ فيجب الاتيان بالحج اذا تحققت لديك استطاعة. وهكذا الامر، يعني نفس الكلام الذي اوردناه يمكن ان يقال بالخصوصية غير الاختيارية، لان احنا صورنا هذه الخصوصية الاختيارية اللي هي السفر، لكن ممكن ان نجعل ذلك في دخول الوقت معي، لكن دخول الوقت من الواضح انه لا بد ان يكون شنو، يعني المولى يطلب التكليف من المكلف بنحو لا يجعل تحصيل الخصوصية داخلا في ذمة المكلف لاستحالة التكليف، لاستحالة الطلب من المكلف ان يحقق هذه الخصوصية في التكليف. مستحيل ان يكون المكلف مدخلا للوقت لانه خارج عن اختياره. ولذلك اذا ثبت هذا الفار، يعني ثبت ماذا؟ ان المولى عندما يريد ان يكلف عبده فاما ان تكون الخصوصية الاختيارية مدخلة في التكليف فتجب من باب المقدمة، واما ان تكون خارج عن التكليف وتحدث من باب الاتفاق فيكون الوجوب مطلقا عندنا بعضا. على اساس هذه المقدمة فرق بين الواجب المشروط والوجوب المطلق او الواجب المطلق، باعتبار ان والمطلق، لان المطلق هو الذي تؤخذ الخصوصية فيه، لكن لا بإحاض كون هذه الخصوصية داخلة بالتكليف من باب المقدمة، عرفنا؟ اما الواجب ولذلك شفنا مثلا كثير من الواجبات هي واجبات مطلقة ولها خصوصيات، وقد تكون مأخوذة في المكلف به في الواجب، يعني مو في الوجوب، لكنها مو مطلوبة من المكلف، اللي مثل قلنا ماذا الستر والطهارة وما إلى ذلك. فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق الذي تؤخذ الخصوصية فيه ليس بكون الخصوصية قيدا للتكليف في الأول، يعني في الواجب المشروط وللمكلف به في الثاني، بل بكون الخصوصية موردا للتكليف الثاني اللي هو ماذا الواجب المطلق ايوه دون الاول مع كون الخصوصية قيد سواء اخذت في الواجب المطلق او المشروط عرفنا هي قيد فيهما. هذا تقسيم الشيخ الذي استظهر منه يرحمه الله استحالة كون الشرط يرجع الى ماذا المادة، لان من خلال هذا التقسيم يتضح لنا بالدقة ان الشرط دائما يرجع الى شنو الى الهيئة. طيب المادة نعلق على هذا التقسيم بان هذا التقسيم يفيدنا فائدة، وهو انه لو تم كلام الشيخ، طبعا سيأتينا ان كلام الشيخ في هذا التقسيم مو صحيح، يعني مو قائم على الحظ السلب والايجاب، مو مثل العدد اما ان يكون زوجا واما ان يكون فردا، بل هناك شق ثالث لم يتوجه اليه الشيخ او سهى عنه اذا صح التعبير، معي محاصر عقل. ثم ان هذا الوجه لو تم لم يفرق فيه بين استفادة التكليف من معنى حرفي كمفاد الهيئة او استفادته من معنى اسمي، اللي قلنا اذا كان التكليف جاء من معنى اسمي هذا يمكن تقييده، مثل احرم عليك، اوجب عليك، افرض عليك، هذه معاني اسمية. طيب كما انه لا يفرق فيه بين اخذ الخصوصية شرطا للتكليف في قضية شرطية، اذا دخل الوقت فصلي هذه قضية شرطية، او اذا استطعت فحج، او اقول مثلا يجب الحج، او يجب الحج على المستطيع، او ليحج المستطيع اذا صح التعبير. كما لا يفرق بين اخذ الخصوصية شرطا للتكليف في قضية شرطية واخذ الخصوصية اللي هي الاستطاعة عنوانا لموضوع، مثل اللي يحج المستطيع. طيب المؤذن ايضا يقول ومن هنا لا يتجه من الشيخ ما سبق من احتمال عدم فعلية التكليف لو كانت الخصوصية عنوانا للموضوع. هذا ايضا اشكال على الشيخ في هذا التقسيم، يتبين ان الشيخ يقول كلاما ثم ماذا كأنه لا يلتفت الى ما يلزم من كلامه. ألم يمر علينا بأن الشيخ رحمه الله الشيخ الأنصاري قال التكليف المشروط على قسمين، تارة يكون الشرط آت بجملة شرطية مثل يجب على المكلف الحج إن استطاع إليه سبيلا، أو حجة إن استطاع، وأخرى يأتي الشرط من اين؟ ليحج المستطيع، يكون الشرط اذا صح التعبير ايضا في الموضوع اللي قلنا اندك مع الموضوع. قال هذه الصورة الثانية نحتمل فيها ان يكون الشرط يرجع الى اي شيء؟ الى الوجوب اذا تذكرون، يعني ان يكون الوجوب مشروطا كما يظهر من القواعد العربية. ومعنى كون الوجوب مشروطا ما معنى؟ معنى انه لا يجب على المكلف ان يحج الا اذا استطاع، اما اذا كانت الجملة الشرطية هي التي قيدت التكليف، فقلنا التكليف فعلي بنظر الشيخ الانصاري، ولكن المكلف به مشروط باعتبار ان الشرط يرجع الى المادة وليس الى الهيئة. ألم نقل ذلك؟ يقول بناء على هذه القسمة الترديدية الدائرة بين النفي والإثبات لا فرق بين الصورتين، لأن المدار على المولى. المولى عنده صورة، إما أن يجعل عندما يوجه طلبا للمكلف، إما أن يجعل هذا الطلب مطلقا وفعليا أو لا، معنى او مقيدا، فإذا كان فعليا شمل صورتين، يعني شمل صورة أن يأتي الشرط بالجملة الشرطية أو أن يكون الشرط جائز كعنوان للموضوع. وأبهانا الفكرة كأشكال على الشيخ أو أعيد تصويرها. ها؟ ما دي أنتم معي؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله فرق بين تقييد الوجوب بالجملة الشرطية وحال رجوع القيد إلى الوجوب. كان في هذه الصورة مستحيل، بس قال إذا قيدنا الوجوب بالوصف اللي يرجع إلى الموضوع يمكن هذا، أي يكون القيد يرجع إلى أي شيء إلى الوجوب. ثم أورد هذا التقسيم اللي يظهر من استحالة رجوع القيد إلى الوجوب بصورة مطلقة، لا بد أن يرجع القيد إلى الواجب. لماذا يرجع القيد إلى الواجب؟ لأن الطلب دائما يكون فعلي، والقيود لا بد أن ترجع إلى الواجب لا إلى الوجوب. يقول بناء على هذه القسمة ما في فرق، الفرق اللي أوردته بين كون القيد جائن في جملة شرطية أو كون القيد جائن كوصف للموضوع يكون سيئا. معي أنتم؟ لأن كلاهما القيد فيه يستحيل أن يرجع إلى الهيئة. لماذا يستحيل أن يرجع إلى الهيئة؟ إذا أن رجوعه إلى الهيئة يجعل الطلب غير فعليا. وقد اتضح لنا من خلال التقسيم أن الطلب لابد أن يكون من المولى فعليا غير مشروط، لأن إن توجه إليه طلبه ما؟ نعم. الماتن يريد أن يورد بعض الإشكالات على الشيخ الأعظم يرحمه الله، ولكن خلاصة وعمدة إشكاله بأن الشيخ الأعظم افترض فرضين ونحن نتصور فرضا ثالث لم يلتفت إليه الشيخ أو سهى عنه في تعبيرنا السابق. نقرأ ما قاله الماتن ثم نشرحه. نقول للشيخ الأعظم إنما ذكرته من فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به، يعني من رجوع القيد دائما إلى شنو؟ إلى المادة، مع كون التكليف به بنحو لا يدعو إليها، تكليف بالمكلف به لا يدعو إلى الخصوصية، انتبهنا؟ بل يكتفى بحصول الخصوصية من باب الاتفاق، لأن ذكر قال إن إذا التفت إلى الخصوصية هذه لا يكون قد طلب المكلف به على نحو يدعو إلى الإتيان بهذه الخصوصية، بل طلبه بنحو مطلق، لكن إن تحققت الخصوصية إيتي به من باب الاتفاق اللي مثل قلنا مانا اتفق السفر فقصر، بأن فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به مع كون التكليف بهذا المكلف به لا يدعو إلى الإتيان بهذه الخصوصية، بل يكتفى بحصول الخصوصية السفر أو الاستطاعة من باب الاتفاق هذا لا يظهر. يعني لماذا لا تكون هذه الخصوصية داخلة في الطلب؟ كما احتملت أن تكون هذه الخصوصية شرط من باب الاتفاق، إذا صح التعبير قال له شرط من باب الاتفاق بين قوسين، شرط من باب الاتفاق نحتمل أنها ليست بشرط من باب الاتفاق، بل شرط مأخوذ في الطلب. إن أردت أن تأتي بالحج فاستطع، يعني فحقق الاستطاعة، فلماذا لا يكون الأمر ذلك؟ يكون الطلب داعٍ للإتيان بها كمقدمة للمكلف به، نحتمل هذا. ولذلك يقول غير ذلك، وإن أقره عليه بعض الأصوليين بل مع فرض تعلق الغرض بالمقيد وإمكان تحصيله بتحصيل قيده يتعين كون الاستطاعة مطلوبة مع كون الله يريد من المكلف الحاج ويتمكن المكلف من كونه مستطيعا ليحج. المفروض أن المولى يطلب الحج ويطلب تحقيق الاستطاعة لتحج معا. ولذلك يقول وإن أقره عليه غيره بل مع فرض تعلق الغرض بالمقيد لأن فرضنا الحج مقيد بالاستطاعة والقصر مقيد بالسفر وإن كان تحصيل الاستطاعة والسفر بتحصيل القيد اللي هو السفر والاستطاعة يتعين كون القيد مطلوبا تبعا لطلب ذي القيد طلب تبعا لطلب المقيد. إذا كنت أنا أطلب منك أن تحج يعني أطلب منك أن تستطيع وإذا أطلب منك أن تقصر أن تقصر في صلاتك يعني أطلب منك أن تسافر. وعدم تعلق الغرض بتحصيل الخصوصيات يلزم منه إشكال. ما هو الإشكال؟ ملازم لعدم تعلقه بتحصيل المقيد. إذا تقول إن الله يطلب الحج مع الاستطاعة ولكن لا يريد من المكلف أن يحقق الاستطاعة مع إمكان تحقيق الاستطاعة فمعنى ذلك أن الله لا يريد من المكلف الحج. لماذا؟ لأنه لو أراد الحج لأمره باستطاعة بتحقيق الاستطاعة إذ أن الحج لا يتأتى إلا مع تحقق الاستطاعة. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتي
الشيخ رحمه الله من الأمر في قوة الشر
ليحقق في قوة الشر. احنا قلنا هذا في الامس الماضي ولذلك قلنا اذا كان هذا الوصف اللي هو وصف للموضوع ليحج المستطيع يعني في الحقيقة هذا جنه ليحج المكلف المستطيع هذا وصف للمكلف ذا بمثابة شنو حج يعني استطعت ما اي بس احنا مو نقول له من الامر في قوة الشر نقول الوصف بقوة الشر لأن الأمر فقط إرسال نحو المادة معي؟ بس لعل أنت مرادك الصورة اللي بيناها. نعم بل مع فرض تعلق الغرض بالمقيد وإمكان تحصيل المقيد بتحصيل القيد يتعين كون القيد مطلوبا تبعا للمقيد لأن الله طلب الحج فلا بد أن يطلب الاستطاعة وطلب القصر فلا بد أن يطلب السفر. وعدم تعلق الغرض بتحصيل الاستطاعة يلازم عدم تعلق الغرض بتحصيل الحج معاي أنتم؟ أيوة الذي لا يحصل بدونها. ولذا كانت داعوية التكليف بالشيء لتحصيل مقدماته داعوية عقلية لا شرعية. ألسنا نقول إذا طلب منك أن تصعد إلى السطح في طلب منك بأن ماذا تنصب السلم بس هذا الطلب وإن لم يكن شرعيا إلا أن العقل يدلل عليه ما؟ فها هنا دعوية ولكن دعوية بحكم العقل. هذا إشكال الماتن على الشيخ يرحمه الله الذي صور أن الطلب لا يمكن أن يقيد بقيد يرجع إلى الوجوب لأنه مستحيل ذلك. نعم قد يؤخذ هذا القيد من باب الاتفاق إن حصل يجب عليك أن تحقق ما طلب منك يجب عليك أن تحقق التكليف. إشكال الماتن عليه ما هو؟ عرفنا إشكال الماتن؟ يقول له هذا النحو من التصوير يلزم منه عدم الطلب للمقيد لأن المقيد إذا كان مطلوبا ولا يتأتى إلا بقيده والقيد غير مطلوب فالمقيد غير مطلوب. عرفنا إشكال الماتن على الشيخ الأعظم يرحمه الله. بعضهم وجه كلام الشيخ الأعظم بالتوجيه التالي شوفوا هالتوجيه. قال الشيخ الأعظم يريد أن يبين لنا مطلبا دقيقا خلاصته ان المطلوب ليس هو الاستطاعة باي وجه تحققت. المطلوب ماذا؟ الاستطاعة ان تحققت من باب الاتفاق. معنى؟ يعني الله طلب من المكلف الحج صح؟ بس ما وقيد الطلب بالاستطاعة. الحج المطلوب من المولى والمقيد بالاستطاعة. ليس هذا القيد مطلوب على كل حال، يعني حتى لو حققه المكلف، لا، مطلوب اذا تحقق من باب الاتفاق ليس الا. فالشيخ الاعظم عندما يقول استحالة تقييد الطلب بالاستطاعات، ناظر الى هذه الدقيقة، هذه الحيثية، وهو ان الطلب الذي يستحيل تقييده بالاستطاعة هو الطلب المشروط بتحقيق الشرط من باب الاتفاق. واضح لنا الفكرة؟ يقول هذا ايضا لا يمكن ان نلتزم به، لان معنى التزامنا بذلك يرد علينا اشكال. ما هو الاشكال؟ الاشكال هو كالتالي: لو افترضنا انا الان اعلم ان المولى طلب مني الحج وقيد طلبه بالاستطاعة، لكن اي استطاعة؟ كما صورناها الحاصلة من باب الاتفاق. بس انا رحت قلت ليش ما اروح ابذل جهدي لاحقق الاستطاعة للحج، ابيع واشتري واشتري وابيع، فتحققت لدي الاستطاعة فحججت. المطلوب من المولى ما هو؟ المطلوب تحقيق الشرط الاتي من باب الاتفاق. لكن هالشرط اللي انا حققته من باب الاتفاق ولا من باب الجهد المبذول مني؟ الجهد. فهل هذا هو المطلوب من المولى؟ فلو اديت الحج بهذه الصورة يقع الامتثال ولا لا يقع؟ يقع عند الفقهاء. فلو صورنا مراد الشيخ بالتصوير اللي المفروض لا يقع ولا يمكن ان يلتزم لا الشيخ ولا غيره في هذا الفار. انتبهنا الاشكال الماتن. يقول اذا اردنا ان نوجه كلام الشيخ بتوجيه صحيح يمكن هذا التوجيه الصحيح، بس لازم هالتوجيه الصحيح ان الحج الذي تتحقق استطاعته بالقصد والجهد لا يكون محققا للامتثال، ولا يمكن ان يقول ذلك الشيخ ولا غيره. واضح لنا الفكرة؟ نقرأها لعل في كلام الماتن اكثر وضوح. نعم. نعم، قد يوجه عدم التكليف بالقيد لأن ما هو المعتبر في المكلف به في الحال ليس هو مطلق وجود الخصوصية. حتى نقول لو كان مطلق وجود الخصوصية فهذه ماذا مطلق وجود الخصوصية؟ إما أن نقول بكلام الشيخ يستحيل تقييد الطلب بمطلق الخصوصية، معي؟ يستحيل تقييد الطلب به، بل وجود الخصوصية من باب الاتفاق الذي لا يتحقق مع البعث إلى الخصوصية. تبعنا؟ وحينئذ يصير كلام الشيخ فيها مقبولية. يعني المولى لماذا لم يقيد طلب بالإتيان بالحج؟ لماذا لم يقيده؟ أولا يستحيل، ولو قيده لكان داعا لتحقيق ماذا؟ لتحقيق الخصوصية. يعني معناه يقول لك ائتي بالخصوصية، ائتي بالخصوصية، بينما الأمر ليس كذلك، بل يريد المولى أن الخصوصية أن تحققت من باب الاتفاق. هذا هو المطلوب، وهذا الذي يتحقق به الملاءات. يقول سلمنا أن هذا يجعل كلام الشيخ سليما لا يرد عليه إشكال، لكن السلامة من جهات لا تعني السلامة من كل الجهات، إذ يلزم ورود إشكال على الشيخ لا يمكن للشيخ الأعظم يرحمه الله الالتزام به. ما أدري أنتم معي. ليتعين البعث إليها بسبب، بل وجود هذه الخصوصية من باب الاتفاق الذي لا يتحقق مع طلب البعث إليها. فعدم دعوية التكليف بذي الخصوصية إلى الخصوصية ليس لقصور في الدعوية، إذ ممكن أن يكون هذا الطلب داعا للمقيد مع القيد، ممكن، بل لقصور في القيد حيث لا يترتب الغرض ولا يوجد الملاك لو وجد بداعي التوصل للمكلف به ما يتحقق الغرض. تبعنا؟ لكن هذا التوجيه يندفع. لماذا يندفع؟ لازم هذا التوجيه عدم ترتب الغرض على القيد لو اوتي به بداعي التوصل للمكلف به، كما مثلنا انا حققت الاستطاعة لنفسي من باب الجد والكد والكدح، فلا يكون من افراد القيد، لان المطلوب هو القيد الآتي على نحو الاتفاق. هل هذا القيد الذي حققته أتى على نحو الاتفاق أو على نحو القصد والجهد؟ ولا يتحصل به المكلف به المقيد، ولا يظن لا بالشيخ ولا بغيره أن يكون خلاصة كلامه يؤدي إلى هذه النتيجة التي تجعل المكلف به لا يحقق، او الامتثال لا يسقط التكليف اذا كانت الاستطاعة اتي بها عن قاصد. حتما كلام الشيخ لا لا, لا 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 يؤدي الى هذه الصورة. ايضا الاشكال الاخر على الشيخ الاعظم يرحمه الله واورده ماذا؟ السيد الحكيم صاحب المستمسك جد الماتم. اذا انت تقول ان الملاك في هذه الصورة يتحقق من باب الاتفاق، اي اذا تحقق القيد من باب الاتفاق تحقق ملاك الوجوب، فصار الدعوية من التكليف الى المكلف به، تحققت الاستطاعة لك وعندك، توجه الطلب اليك. نقول لك هذا يرد على اشكال، مضافا الى ما ذكره سيدنا الاعظم من ان لازم ذلك كون الوجود من باب الاتفاق كسائر القيود واجدا لجميع مبادئ الارادة، وان لم يصح البعث اليه مع انه قد يكون مبغوضا. يعني عندنا بعض القيود اللي فرض فرضية الشيخ تؤدي اليها تكون من باب الاتفاق تتحقق عليها المصلحة وبالتالي تصير دعوية للتكليف، بس نقول لك بعض الاشياء التي تحدث من باب الاتفاق ما تتحقق عليها مصلحة بل تتحقق عليها مفسدة. مثل ماذا؟ يقول وان لم يصح البعث، مع انه قد يكون مبغوضا، كما لو قيل ان ظاهرت او افطرت او قتلت مؤمنا فكفر، حتى القتل القطع معنى فكفر. فهل عرفنا الان اشكال السيد الحكيم ماذا يقول على المقتل؟ طبعا اشكال السيد الحكيم مو وارد على الشيخ الاعظم، مش انا اريد اشرحها وتالي ابين عدم وروده على الشيخ الاعظم، والعجيب من الماتن انه اورده. الشيخ الانصاري بطريقة سيد محمد علي حفظه الله يقول هذا قيد، هذا مقيد صح؟ يقول اذا تحقق هذا القيد من باب الاتفاق تحقق الملاك، فصار الطلب يتوجه اليه يقول لك ايتي به صح؟ يقول له اذا كان هذا من باب الاتفاق معنى ان القيد من باب الاتفاق فيه ملاك صح؟ يعني تتوافر فيه الملاك لدعوية الطلب اليه، يعني فيه المصلحة. يقول له في بعض الاشياء مثل تكسر، اذا ظهرت تكسر، لو حدث الظهار من باب الاتفاق هذه ما في مصلحة ما في ملاك، ومع ذلك تحقق طلب بوجوب الكفارة، وهذا خلاف ما تقوله انت ايها الشيخ الاعظم ان دائما ما يتحقق من باب الاتفاق لابد ان تكون فيه مصلحة وملاء، هذا لا مصلحة فيه، ومع ذلك توجه اليه طلب. هذا هل الاشكال ترونه يرد على الشيخ الاعظم؟ هذا ما يرد على الشيخ الاعظم، لان كلام الشيخ مو معنى ان الشيء اذا حدث من باب الاتفاق ان لابد ان توجد فيه مصلحة معي ودعوية. هذا القيد هو الاستطاعة، حدثت من باب الاتفاق فيها مصلحة، لكن شيء ثاني حدث من باب الاتفاق، انت قوي مثل ما نقول عندك قوة هائلة، حركت الجدار فسقط على شخص قتلته، ماذا؟ خطأ في كفارة، في مفسدة معه. كلام الشيخ مو دائما ان ما يتحقق من باب الاتفاق لابد ان تكون فيه مصلحة، كلامه فقط انه يترتب عليه حكم، وليس كلامه ان يترتب عليه ان يوجد في مصلحة وملاك للمصلحة. حتى نشكل علينا في بعض الاحيان تتحقق الاشياء من باب الاتفاق ولا مصلحة فيها بل فيها مفسدة، انتبهنا؟ هذا لا يرجع على الشيخ، عرفنا؟ طيب، مضافا الى ما ذكره سيدنا الاعظم من ان لازم كلام الشيخ كون الوجود من باب الاتفاق كسائر القيود واجدا لجميع مبادئ الارادة، هو منها الملاك والمصلح، وان لم يصح البعث اليه مع انه قد يكون مبغوضا، كما لو قيل ان ظاهرت او افطرت او قتلت مؤمنا فكذبت، هذه اشياء لا مصلحة فيها، ومع ذلك هناك دعوية وباعثية وتكليف. ومن هنا كان الظاهر كون الشروط التي لا يجب تحصيلها مع كون المكلف قادر عليها شروطا للتكليف، يعني من خلال كلام السيد الحكيم الجد صاحب المستمسك، من خلال اشكالاتنا التي اوردناها على الشيخ الاعظم يتبين ان هذه القيود مو كما قال الشيخ الاعظم لا بد من ارجاعها الى المكلف به، لا بد من ان يكون القيد راجعا الى المادة لا الى الهيئة، بل يصلح ان تكون شروط راجعة للهيئة. ومن هنا كان الظاهر كون الشروط التي لا يجب تحصيلها مع كون المكلف قادر عليها مع القدرة عليها شروطا للتكليف لا للمكلف به، فلا يصلح التكليف للدعوية الى هذه الشروط لعدم فعليته قبلها، ولانه انما يدعو الى متعلقه، والمتعلق من جملته تحقيق الشرط معي، فاذا كان الشرط لم يتحقق فلا باعثية الى ما كلف به، فلا بد من القول برجوع القيد الى التكليف الى الوجوب لا الى المكلف به والى الواجب. وبناء على ذلك فنحن لابد ان نتمسك بظواهر اللغة التي سلم بها الشيخ الاعظم يرحمه الله. الم يقول الشيخ الاعظم ان ظاهر الجمل الشرطية عندما تأتي تكون راجعة قيود للهيئة؟ نقول له ايضا اذا كان هذا الاستظهار ولو كان بادئ ببدء يرجع القيد الى الهيئة فلا بد ان نتمسك بالظهور، فان كان الظهور يرجع القيد الى الوجوب قلنا ان هذا قيد للوجوب ولا وجوب فعلي قبل تحقق القيد، وان كان الظهور يرجع القيد الى الواجب كالستر والاستقبال فنقول بان الوجوب مطلق والواجب مخير، فنسير على وفق ما يؤدي به ظهور الدليل. نعم، ولذا كان عدم وجوب تحصيل الشرط تابعا ثبوتا لظهور الدليل في كونه قيدا لنفس التكليف لأخذه عنوانا لموضوعه في قضية الحقيقية أو شرطا له في ضمن قضية شرطية، القضيتان اللتان أوردناها، مرة نقول ليحج المستطيع وأخرى نقول حج إن استطعت. عندنا مرة ليأخذ عنوانا لموضوع في قضية حقيقية، يعني كلما تحقق مستطيع قضية حقيقية في أي زمان تشمل الموجود والمستقبل وجب عليه الحج، أو شرطا في ضمن قضية شرطية إن استطعت تحج. بل قال فيما تقدم إذا تذكرون حتى إذا كان الشرطات من دليل اللبي إجماع وسيرة، يعني لو ورد الدليل حج ثم قام الإجماع على أنه لا يجب على المكلف أن يحج إلا إذا اشترى رداء معي ولم يشتري رداء معي فلم يجب عليه الحج لأن التكليف مقيد. ولذلك هذا من باب المثال يعني رداء أو شرطا له في ضمن قضية شرطية أو نحوهما إجماع وسيرة، مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما ظاهره ما يظهر منه رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به كما قال الشيخ الأعظم لم يكن وجه الاستفادة عجم وجوب تحصيل الشرط من التكليف، ولزم توقف البناء عليه على دليل خاص وليس بناءهم على ذلك. هذا ايضا اشكال يكون نتوجه اليه. حتى تقول ايها الشيخ الاعظم المستظهر من الشر انه يرجع الى المكلف به ويستحيل ان نرجع الشر الى التكليف، ومعنى ذلك ان الشرط اذا كان يرجع الى المكلف به لا الى التكليف فيجب على المكلف ان يأتي بالشرط كمقدمة لنتلم بالتكليف، لان التكليف فعلي باعث ومنجز صح، ويقول لك ايتي بمقدمات التكليف. والحال ان ما فهمه العلماء ليس كذلك، ان التكليف مثل الاستطاعة بالحج لا يبعث الى نحو الاستطاعة، فيصير ماذا؟ يصير دائما هذه التكاليف الموجودة والتي قلنا مقيدة ولا تدعو لا تبعث نحو الاتيان بالمكلف به، تكون عندنا ادلة اخرى مستفادة من قرائن حالية او مقالية تدلل على ان هذه الشروط باجمعها ترجع الى المكلف به وتصير مقدمات للواجب وليس هي شروط راجعة الى الهيئة حتى لا يجب على المكلف تحصيلها، وان لنا اثبات ذلك من ادلة اخرى. بل الظاهر ان علينا ان نتمسك بما يستظهر من الدليل من ان الشرط دائما يرجع الى التكليف لا الى المكلف به، فلا يدعو الى الاتيان بالمقدمة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.